الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ثبت استثناء الوضوء عن قاعدة التجاوز على تقدير عمومها لجميع الأبواب، وذلك لما مر من النص الوارد الدال على الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء وعدم جريان قاعدة التجاوز في خصوصه، يقع البحث في إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء وعدمه، بمعنى أن قاعدة التجاوز كما أنها لا تجري في الوضوء، هل هي لا تجري في الغسل والتيمم أيضا، أم أن النص خاص بعدم الجريان بالنسبة إلى خصوص الوضوء ولا دليل على عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الغسل والتيمم؟ الميرزا النائمي قدس سره قال بالإلحاق، وذلك لالتزامه باختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة، فعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الطهارات الثلاث يكون من باب التخصص لا التخصيص. وقد أجاب عنه السيد الخوئي بما يثبت عموم قاعدة التجاوز بالتقريب الذي مر مفصلا. وأما الشيخ الأنصاري قدس سره فكذلك قال بالإلحاق بتقريب أن التكليف لم يتعلق بالغسلات والمسحات، وإنما تعلق بالطهارة، وذلك لأن الغسلات والمسحات هي مقدمة لحصول الطهارة المسببة عن هذه الغسلات والمسحات، والطهارة التي هي متعلق التكليف أمر بسيط وليست أمرا مركبا من أجزاء، حتى يمكن تصور الشك في إتيان بعضها دون البعض الآخر، بل هي أمر بسيط إما يحصل وإما لا يحصل، إما أن يكون وإما أن لا يكون. هذا بالنسبة إلى المسبب وهو الطهارة، لا يمكن جريان قاعدة التجاوز فيه لأنه أمر بسيط. وأما السبب وهو عبارة عن الغسلات والمسحات، وإن كان مركبا يتصور فيه الشك في أجزائه، ولكن لا بد من الاحتياط بالاعتناء بالشك لأنه شك في المحصل للطهارة، والشك في المحصل هو مجرى الاحتياط. نعم؟
لا.
وبعبارة أخرى أن قاعدة التجاوز لا يمكن أن تجري في الطهارة لأنها أمر بسيط، ولا يمكن أن تجري في الغسلات والمسحات لكون الشك فيها شكا في المحصل، والشك في المحصل مجرى قاعدة الاحتياط. هذا بالنسبة إلى الوضوء، والكلام في تقريب استدلال الشيخ الأنصاري. هذا بالنسبة إلى الوضوء، ويمكن جريان نفس التقريب بالنسبة إلى الغسل والتيمم. فالنتيجة التي توصل إليها الشيخ قدس سره عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء أصالة بمقتضى النص الخاص، وكذلك عدم جريانها في الغسل والتيمم بالإلحاق لتحقق المحذور في جريانها فيهما. وقد أجاب السيد الخوئي عن ذلك بجوابين. الأول أنه عندما نرجع إلى آية الوضوء نجد ظاهرها أن نفس الوضوء من غسلات ومسحات هي المتعلق للتكليف، لا أن متعلق التكليف هو الطهارة المسببة من هذه الغسلات والمسحات. مثلا عندما نرجع إلى آية الوضوء في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، فإن الأمر تعلق بماذا؟ بنفس هذه الغسلات وبنفس هذه المسحات، يعني تعلق بالوضوء لا أنه تعلق بالطهارة المسببة عن هذه الغسلات والمسحات. وكذلك عندما نرجع إلى الروايات نجد ظاهرها أيضا أن نفس الوضوء متعلق للتكليف، وذلك مثل قوله عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الوسائل مجلد 1 أبواب الوضوء باب 1 حديث 4 و7. فكما أن التكبير الوارد في الرواية هو متعلق التكليف، وكذلك التسليم هو متعلق التكليف، ينبغي أن يكون الوضوء أيضا متعلقا للتكليف، لأنه في سياق واحد جاء. وبما أن الوضوء مركب فلا ينبغي الإشكال في جريان قاعدة التجاوز فيه. نعم، الدليل الخاص أخرجه عن عمومها، أي عن عموم قاعدة التجاوز، فلا دليل على خروج الغسل والتيمم من شمول قاعدة التجاوز لهما. احنا نتعبد بالنص، النص أخرج الوضوء، ولكن بالنسبة إلى الغسل والتيمم بما أن نفس الأفعال هي متعلقة للتكليف، نعم، فلا بد أن نقول بماذا؟ بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة لها.
صح.
هذا الجواب الأول عن الشيخ. الجواب الثاني: سلمنا أن التكليف متعلق بالطهارة، وأما الوضوء فهو مقدمة لمتعلق التكليف، ولكن ينبغي لنا أن نفرق بين المقدمات العقلية وبين المقدمات الشرعية. مثال المقدمة العقلية التي يكون ذيها بسيطا هو: لو أمر الآمر بقتل شخص والقتل كان متوقفا على مقدمات عديدة مثل جر الشخص إلى مسرح الجريمة وتجهيز السلاح وما إلى ذلك. فإن هذه المقدمات عقلية، وذا المقدمة وهو القاتل أمر بسيط، إما يكون أو لا يكون. فالشك في بعض هذه المقدمات لا يكون موردا لقاعدة التجاوز، لأن الأمر تعلق بالقاتل وهو أمر بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاوز. وأما الشك في المقدمات فإنه شك في المحصل وهو مجرى الاحتياط. ليش؟ لأن المقدمات لم يتعلق بها أمر، وإنما الأمر كان متعلقا بذي المقدمة وهو القاتل، والقاتل هو بسيط. نعم، إذن لم يتحقق أمر متوجه إلى شنو؟ إلى هذه المقدمات. العقل يقول إذا أردت أن تتوصل إلى قتل فلان هناك مقدمات لا بد من تحققها، كما لو قال لك المولى مثلا اصعد فوق الدار، اصعد فوق السطح، لا بد وأن يكون لك وسيلة، هذا العقل يحكم به وإلا. فلذا بالنسبة إلى المقدمات العقلية لم يكن هناك أمر شرعي حتى إذا شككنا نجري قاعدة التجاوز فيه.
صحيح.
بالنسبة إلى ذي المقدمة هو أمر بسيط،
نعم،
لا يمكن جريان قاعدة التجاوز فيه.
صحيح.
هذا في المقدمات العقلية. وأما المقدمات الشرعية كالوضوء لحصول الطهارة، فإن الشارع هو الذي جعله مقدمة للطهارة وأمر به، وبعد تعلق الأمر الشرعي به أي بهذا الوضوء من غسلات ومسحات، وهو مركب بحسب الجعل الشرعي، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه، لأن الأمر كما أنه تعلق بذي المقدمة وهي الطهارة كذلك تعلق بهذه الأفعال التي توجب هذه الطهارة. لا أننا نحن نبتدع أو العقل يبتدع لنا طريقا لحصول هذه الطهارة، هو الذي أمرنا بتحصيل هذه الأمور.
نعم،
يمكن استثناء الشك في الجزء الأخير من الوضوء في شمول قاعدة التجاوز، لأن عنوان التجاوز لا يتحقق إلا بالدخول في الغير، فلا بد بعد الشك في الجزء الأخير إما الدخول في الغير كالصلاة مثلا، يتوضأ ويصلي ثم وهو في أثناء الصلاة يشك في وضوئه، أو فوات الموالاة المعتبرة في الوضوء بجفاف الأعضاء. يعني لو شك في الجزء الأخير بالوضوء بعد مرور فترة منه بحيث انتفت الموالاة، وذلك لماذا اشترطنا في هذين الموردين؟ وذلك لعدم صدق التجاوز عند الشك في الجزء الأخير إلا مع أحد الأمرين حتى يتحقق موضوع قاعدة التجاوز، وهو الشك في الشيء بعد الدخول في الغير. واضح؟ فإذا بالنسبة إلى خصوص الجزء الأخير لا بد من القول من الدخول في الغير في عمل آخر مترتب على الوضوء مثل الصلاة أو قراءة القرآن مثلا أو مس القرآن، يعني نعم، ففي هذه الحالة يتحقق موضوع قاعدة التجاوز وهو الشك في الشيء في الجزء والدخول في الغير. وكذلك في المورد الآخر إذا انتفت الموالاة بالجفاف نعم وكأنه تجاوز عن هذا المحل، وأما إذا لا لم يتحقق أحد الأمرين فقاعدة التجاوز لا يمكن جريانها بالنسبة إلى الجزء الأخير. وهذا التقريب بالنسبة إلى الوضوء الذي قلناه بما أنه شنو من المقدمات الشرعية، وإن تركز على الوضوء إلا أن الكلام شامل للغسل والتيمم أيضا لأنها محصلة للطهارة. فبالنسبة إلى الوضوء ورد دليل خاص في عدم كونه موردا لقاعدة التجاوز، وأما بالنسبة إلى الغسل والتيمم فلا دليل على عدم شموله لهما. واضح؟ بما أن المحصل للطهارة في الغسل والتيمم هذه مقدمات شرعية وهي مركبات، يمكن تصور الشك في بعض أجزائها بعد الدخول في غيره، فإذا موضوع قاعدة التجاوز موجود فيها.
صح.
نعم. ولم يكن هناك دليل خاص على استثنائها عن شمول قاعدة التجاوز لها، إذا لا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الغسل والتيمم. حتى بالنسبة إلى الوضوء من حيث القاعدة لا مانع من ذلك.
صحيح.
ولكن الذي منعنا هو الدليل الخاص. والحاصل من جميع ما ذكرنا عدم لحوق الغسل والتيمم بالوضوء، فلا يوجد مانع من جريان قاعدة التجاوز فيهما بعد أن اخترنا القول بكونها قاعدة عامة. ولكن في الغسل لا بد من الالتفات إلى نقطة، وهي حيث أن موضوع قاعدة التجاوز هو الشك بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه، فبناء على ذلك عندما ندعي جريان قاعدة التجاوز في الغسل بشكل مطلق لا بد لنا من أن نعين مبنانا بالنسبة إلى أعضاء الغسل ولزوم الترتيب فيها. فإذا قلنا أنه يعتبر الترتيب بين الرأس والرقبة من جانب وبينهما وبين الجانب الأيمن، وكذلك يعتبر الترتيب بينه وبين الجانب الأيسر، يعني الترتيب موجود بالنسبة إلى الأعضاء الثلاثة، ففي هذه الحالة إذا شككنا في غسل الرأس والرقبة ونحن في حال الاشتغال بغسل الجانب الأيمن فإن قاعدة التجاوز تجري. ليش؟ لأنه يسبق التجاوز، لأنه أكو ترتيب.
صحيح.
وكذلك إذا شككنا بالجانب الأيمن ونحن مشغولون بغسل الجانب الأيسر كذلك تجري قاعدة التجاوز. فعلى هذا المبنى يجوز لنا أن نقول بجريان قاعدة التجاوز في الغسل مطلقا في أي مكان شككنا في أي عضو. ولكن إذا كان مبنانا هو اعتبار الترتيب بين الرأس والرقبة وبين الجانبين وأما بين الجانب الأيمن والأيسر لا يعتبر الترتيب. ففي هذه الحالة لو شككنا بغسل الرأس والرقبة ونحن مشغولون في غسل الجانب الأيمن فإن قاعدة التجاوز تجري، لأنه الترتيب معتبر بين الرأس والرقبة وبين الجانبين. ولكن لو شككنا بغسل الجانب الأيمن حين اشتغالنا بالجانب الأيسر فإن قاعدة التجاوز لا يمكن أن تجري، لأنه على هذا المبنى لا ترتيب بين الجانبين لعدم صدق التجاوز عن المحل، لأن هذا الشك يكون بمنزلة الشك في غسل اليد حين الاشتغال بغسل الرجل من جانب واحد. ففي هذه الحالة لا ينبغي الإشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز لعدم الترتيب بين الأعضاء من جانب واحد، فيكون الشك بمثابة الشك قبل التجاوز عن المحال، وهو موجب للاعتناء بالشك. إن قلت إن استدلال السيد الخوئي قدس سره بالنسبة إلى شمول قاعدة التجاوز للوضوء إذا كان حقا وصحيحا، إذن لماذا الشارع منع من جريانها في الوضوء؟ قلنا إن ذلك لنكتة يعلمها الله تعالى من دون أن يطلعنا عليها، فإننا نتعبد بذلك وإن لم نعرف السبب، وذلك معنى العبودية. فإذن أكو مقامين للبحث، تارة نبحث مع غض النظر عن الملاكات الواقعية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى بحسب القواعد، بحسب القواعد نتوصل إلى هذه النتيجة، ولكن هناك يمكن أن تكون أسباب وعلل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ورد في مورد دليل خاص يخالف هذه المقدمات، ففي هذه الحالة نرفع اليد عن هذا الاستنتاج ونتعبد بما ورد به الناس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.